أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول نقطة، وهي أن للشارع أن يتدخل لسلب الحجية عن أي دليل، إبطال طريقية ودليلية أي دليل، وبالتالي سلب الحجية عن أي دليل، وهذا عبر التحويل، ومنه القطع، ومحط النظر هو القطع، وهذا يكون عن طريق تحويل القطع من طريقي إلى قطع موضوع. قلنا سابقا أن القطع الطريقي حجة، يعني منجز ومعذر، واحد، اثنان، لا يمكن سلب الحجية عنه، هذا أمر مفروغ. إذن الطريق المنحصر بسلب الحجية مع وجود القطع هو تحويل القطع من طريقي إلى موضوع. ماذا يعني هذا الكلام بشكل سريع؟ يعني أخذ عدم هذا القطع موضوعا لحكم شرعي، فلا يصبح الحكم في مرتبة الفعلية إلا مع عدم هذا القطع. عليكم السلام ورحمة الله. ولذا لو وجد قطع فلا يتحقق موضوع الحكم، فلا يكون الحكم فعليا. إذا أردت أن أمثل بمثال ما دخلوا بالقطع لكن يقرب الصورة نوعا ما، مثال في الصوم. في الصوم ماذا درسنا في الرسالة العملية؟ بأن عدم السفر من مقدمات الوجوب، من الأمور المذكورة في كتاب الصوم هو أن المسافر لا يجب عليه الصوم. ماذا يعني؟ يعني أخذ في بعالم الجعل، بعالم الجعل يعني ماذا قال المولى؟ قال إذا لم تسافر يجب الصوم، صح ولا لا؟ فأخي هذا بعالم الجعل، فمتى يصبح هذا الحكم فعليا؟ يصبح هذا الحكم فعليا عند من لم يسافر. طيب سؤال، من سافر شو؟ حكم فعلي لا يوجد، لأنه أخذ عدم السفر موضوعا للوجوب. الآن عين هذا الكلام نذكره، ولكن لم يؤخذ عدم السفر، أخذ عدم القطع في موضوع الوجوب. هكذا أنا بالجلسة الماضية اللي كنت كاتبه على اللوح كتبت اللازم، هو كان بالأصل صحيح بس كان مفترض أذكر أولا القضية بعدين لازمة. هكذا نقول القضية الأولى، قلنا محل الكلام أين؟ يعني هذا الكلام يرمي إلى أين عند الأصوليين؟ يرمي إلى التخريج الذي ذكر للأخباريين من أن القطع بالحكم الشرعي الحاصل من طريق العقل لا حجية له. هم تكلموا بهذا الكلام، قالوا الأدلة العقلية التي تثبت حكم شرعي لا قيمة لها، فحتى لو حصل القطع بالحكم الشرعي من طريق العقل لا قيمة له. حاولوا أن يجدوا تخريج لهذا الكلام، لأنه إذا كان من باب أن القطع طريقي وهذا يستلزم سلب الحجية، وهذا تخصيص في الحكم العقلي وهو مستحيل، لا يمكن سلب الحجية. ولذا قالوا أفضل طريقة أن يكون، يعني تخريج لكلامهم، أن يكون كلامهم على مستوى القطع الموضوعي. ماذا يعني؟ يعني قالوا هكذا يريدون، من قطع بوجوب لنفترض أكس، شو ما يكون، بوجوب الصلاة، بوجوب الصوم، بس بديش أضرب أمثلة تكون بديهية وضرورية، بوجوب شيء ما وجب، عفوا، بعد من قطع بوجوب شيء ما من غير طريق العقل وجب عليه هذا الشيء اللي هو أكس. من قطع من غير طريق العقل، إذن متى يصبح هذا الحكم يصل إلى مرتبة الفعلية؟ إذا تحقق الموضوع، ويشترط في تحقق الموضوع أن لا يكون القطع من طريق العقل. فإذا قطعت من طريق الشرع أو قامت حجة شرعية حتى لو لم تكن قطع، أمارة معتبرة، حينئذ يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية. هذا الكلام لازمه، هذا ما كتبته البارحة على اللوح بعدين حاولت صحيح، لازمه شو هو لازمه؟ أنه إذا حصل قطع من طريق العقل هذا الحكم يكون فعلي أم لا يكون فعلي؟ لا يكون فعلي. شو يعني لا يكون فعلي؟ يعني بين هلالين لا يجب عليه أكس، ما له واجب عليه، هذا من الحكم لم يكن فعليا، يعني لا يجب عليه شيء. هذه الطريقة التي ذكرت لحل مشكلة الأخباريين، طب هذه الطريقة تحل المشكلة؟ قالوا نعم تحل المشكلة، هذه الطريقة بهذا الشكل تحل المشكلة. لماذا؟ لأن القطع المنجز هو القطع الطريقي، وهذا صرنا ذكرينه أكثر من مرة. القطع الطريقي ماذا يعني؟ يعني القطع بفعلية الحكم. وأنا عبرت سابقا تعبير عبره السيد الشهيد، يأتي في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، عبروا أكثر من شخص منهم السيد الخوي وغيره بأماكن متعددة، القطع بالصغرى والكبرى. شو يعني القطع بالصغرى والكبرى؟ الكبرى يعني الجعل، الصغرى يعني تحقق الموضوع. ما أنت قطعا إذا قطعت بالكبرى وقطعت بالصغرى لازمه القهر هو القطع بماذا؟ بالحكم الفعلي. إذا قطعنا بوجوب الصلاة عند الزوال وقطعت بأن الزوال تحقق، فإذا بماذا تقطع 100%؟ لأن الحكم أصبح فعليا في حقك. إذا القطع الطريقي الذي هو موضوع للتنجيز هو القطع بالحكم الفعلي. طب نحن بهذه الطريقة ماذا فعلنا؟ تنجيز لا يوجد، لأنه قطع طريقي لا يوجد، لأنه قطع بالحكم الفعلي غير موجود. يعني بيكون التنجيز مسلوب من باب السالبة بانتفاء الموضوع. موضوع التنجيز وهو القطع الطريق بهذه الطريقة لم يعد متحققا. ماذا تقطع في هذه المرحلة؟ تقول أقطع بالقطع، أقطع بالحكم الفعلي، حكم فعلي لا يوجد. إذن بهذه الطريقة قالوا يمكننا أن نخرج كلام إخواننا الأخباريين، فنقول بأن القطع الحاصل من طريق العقل لا حجية له. السيد الشهيد يقول وهذا التخريج على مستوى عالم الثبوت جيد، يعني كلام مرتب علمي، بأن تجعل أن المسألة في عالم الإنشاء بهذا الشكل، وبالتالي إذا حصل القطع من طريق العقل لا يكون قد تحقق موضوع الحكم، فلا يكون عندي حكم فعلي، وبالتالي ما عندي قطع لتقول أنه منجز أم لا. ثبوتا هذا الكلام جيد، لكن إثباتا وين يوجد عندنا آية أو رواية تقول أن القطع من غير طريق العقل لا يوصلنا إلى الفعلية؟ يعني فعلية الحكم متوقفة بأن يكون القطع بالحكم الشرعي من غير طريق العقل، لا يوجد عندنا هكذا شيء. كلام جميل لكن بعالم الإثبات لا دليل عليه. طبعا هذا الكلام احتفظوا به إلى آخر الحلقة الثالثة القسم الأول، هناك سيد الشهيد سيعيد الكرة مرة ثانية وسيتحدث بشيء قريب إلى أنه حتى ثبوتا يوجد مشكلة بهذا التخريج. هذا نتركه إلى آخر، إذا الله أبقانا أحياء، إلى آخر القسم الأول، آخر صفحتين يعني من القسم الأول. جيد، هذا هو بحثنا. إذا حدا عنده سؤال قبل ما طبق العبارة يسألني. طبعا طريق السيد الشهيد أنا دغري مباشرة طبقت على المثال. السيد الشهيد اللي احنا نقرأ تقريبا بهالطبعة صفحة يتكلم بشكل كلي، يقول يؤخذ عدم قطع في موضوع الحكم ثم يطبق آخر الكلام، يعني بعدين بعد ما بيذكر المسألة بشكل عام يقول والأخباريين قالوا كلام بالنسبة إلى القطع بالأحكام الشرعية الحاصلة من طريق العقل، فإن أرادوا هذه الطريقة فجيدة ثبوتا لكن المشكلة فيها إثباتا، أما إن أرادوا سلب الحجية عن القطع من دون تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي هذا معناه سلب الحجية عن القطع الطريقي، وقد ذكرنا سابقا بأنه غير ممكن. يقول إبطال طريقية الدليل، واضح صار العنوان إبطال طريقية الدليل، يعني لا يكون القطع طريقي، يعني هذا المراد منه، بطل طريقي صار موضوعي. يقول كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته. هلأ كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا، المشكلة بالقطع، أما بغير القطع هو واضح لا يجعل له الحجية، لأنه على طبق القاعدة ظن يمكن أن لا يجعل له حجة. إذن المشكلة الرئيسية به حتى لو كان قطعيا، هنا المشكلة الرئيسية. يقول كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل. هذه كلمة المجعول بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي. المجعول يعني الحكم الذي جعله المولى، أما المعنى الاصطلاحي ما هو الحكم المجعول؟ هذا تعبير سيد الشهيد في الحلقة الثانية وفي هذا الكتاب. مجعول يعني وصل إلى مرتبة الفعلية. هنا ماذا قال؟ الحكم المجعول في ذلك الجعل، يعني بعد أن نتحدث عن الجعل ماذا يعني الحكم المجعول في ذلك الجعل؟ يعني الحكم الذي جعله المولى في ذلك الجعل، يلي هو بمثالنا الوجوب، فإن الوجوب قد جعل في هذا الجعل. ولا يريد من الكلمة المجعول يعني الحكم الفعلي، يعني بعالم الجعل هذا الحكم الذي جعل به قيد بعدم قيام دليل خاص، يعني بعدم قيام قطع خاص، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي. أخذ أين عدم قيام دليل خاص على جعل؟ يعني عدم بحسب المثال عدم قيام دليل مشاك على وجوب شيء، هذا الوجوب يعني ما جعله المولى، هذا هو الجعل الشرعي، هذا هو عدم قيام. من قطع بوجوب أكس من غير طريق، هذا الوجوب هو الجعل الشرعي. أخذ عدم قيام دليل خاص طريق العقل على الجعل الشرعي على الوجوب في الحكم المجعول الذي هو الوجوب في ذلك الجعل، يعني في كل هذه القضية، لأن هذه القضية هي كلها في عالم الجعل. طب شو بتكون نتيجة هذا الكلام؟ فيكون عدم قيام دليل خاص، عدم قيام دليل عقلي على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول. هنا أيضا في الحكم المجعول بأي معنى؟ بمعنى المجعول بالمعنى اللغوي، يعني الحكم الذي جعله المولى، ألف لام على المجعول يعني الذي جعله المولى. وعليه فإذا قام هذا الدليل الخاص، يعني حصل قطع بالحكم الشرعي عن طريق العقل، قام هذا الدليل الخاص، فإذا قام هذا الدليل الخاص، قام الدليل العقلي على الحكم الشرعي، فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي، العقل قال لي المولى جعل وجوب لأكس، انتفى المجعول بانتفاء قيده. هلا هون فينا نشرح المجعول بالمعنى اللغوي وفينا نشرح المجعول بالمعنى الاصطلاحي. المجعول يعني انتفت الفعلية بانتفاء قيده، وفينا نشرح المجعول في ذلك الجعل ينتفي، يعني ينتفي في عالم الفعلية. جيد؟ العبارة قابل الحمل، عهاي وعهاي المعنى واحد، فيش فرق. انتفى المجعول يعني ما جعله المولى من حكم، أو انتفت فعلية الحكم بانتفاء قيده، مثل كما ينتفي وجوب الصوم بانتفاء قيده الذي هو عدم السفر في حق من سافر. وما دام المجعول منتفيا، إذا حكم مجعول لا يوجد فعلية غير موجودة، فلا منجزية ولا معذرية. تنجيز وتعذير ما فيه، لأن التنجيز والتعذير متى يحصل؟ بده يكون في حكم فعلي حتى بعد ذلك تقول تنجيز. أما إذا حكم فعلي لا يوجد، مثل الصغير الذي زالت عليه الشمس صار فيه زوال، حكم فعلي لا يوجد في حقه، ولذا لا يوجد استحقاق عقاب، بده يكون في حكم فعلي حتى يكون في تنجيز وتعذير. وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي. يعني عندي قطع وهو قطع طريقي، قطع بالحكم الفعلي والتنجيز غير موجود، هذا لا يمكن. طب هذا من أي باب؟ بل الحيلولة دون وجود هذا القطع، قطع منجز غير موجود، قطع بالتكليف الفعلي غير موجود، ولذا يقول بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع. لماذا؟ لك العبارة جميلة، يقول لأن القطع المنجز، سابقا كنا نحكي عن قطع، إن القطع منجز، ما هو هذا القطع المنجز؟ لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، لا القطع بمجرد الجعل. هذا القطع بالفعلية اللي كنا عم نقول، بعد ما يوصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، إذا قطعت بالحكم الفعلي يصبح موضوعا للتنجيز. هالمرحلة الرابعة اللي كنا كتبناها سابقا، إن المرحلة الرابعة بأنه القطع بيكون عندي مرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز ما هو موضوعها؟ القطع، لكن القطع بماذا؟ بالحكم الفعلي. يقول لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، لا القطع بمجرد الجعل. القطع بمجرد الجعل لا يوجب التنجيز. ولا قطع في المقام بالمجعول، لأنه مجعول لا يوجد، لأنه قيده غير موجود. وإن كان القطع بالجعل ثابتا، صح القطع بالجعل موجود، بس قطع بالمجعول بالحكم الفعلي غير موجود. غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول. صحيح أنا عندي قطع بالجعل، ولكن قطع بالجعل من طريق العقل، ونفس قطعي بالجعل من طريق العقل، يعني نفس قطعي بوجوب أكس من طريق العقل، هو بنفسه رافع للفعلية، لأن فعلية الحكم مقيدة بعدمه، والفرض أنه لم يعدم. ولذا يقول وإن كان القطع بالجعل ثابتا، ثابتا شو قصده القطع بالجعل؟ لأنه قطعت بأنه المولى جعل الوجوب، بس غاية الأمر من طريق، من هذا الطريق الخاص. غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول. لماذا؟ نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، لأن المفترض أن هذا المجعول بالمعنى اللغوي، يعني لأن الحكم الذي جعله المولى وهو وجوب مقيد بعدم الوجوب، بعدم القطع بالوجوب من طريق العقل. ولذا لما قطعت بالوجوب من طريق العقل لا يصل هذا الحكم إلى مرتبة الفعلية. غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول. لماذا؟ نتيجة لتقيد المجعول بعدمه. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول، أو أخذ علم مثل كما لو قال المولى هكذا، إذا علمت من طريق الشرع وجب عليك، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول كما لو قال إن علمت من غير طريق العقل وجب عليك. هذا المثال اللي عم نذكره هون، بتقول شو في فرق أن يأخذ من طريق خاص كما لو قال إن علمت من طريق الشرع وجب عليك، أو يأخذ عدم طريق خاص آخر إن علمت من غير طريق العقل، هذا كله ممكن، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول، ولا يلزم من كل ذلك دور. هذه مشكلة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ما أدري اللي حكى عنه سابقا لا يلزم منه. لماذا؟ لأن قيدت فعلية الحكم بالعلم بجعل خاص أو بعدم العلم بجعل خاص، وليس فلم يتوقف الفعلية على الفعلية، بل توقفت الفعلية والمجعول على الجعل. يقول كل هذا قلنا سابقا لا يلزم منه دور. الآن عين هذا الكلام الذي نتحدث بصورة عامة جاء وطبقه على كلام من الأخباريين، فقال وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. كلمة فقط حلوة مهمة، لأن الأخباريين شو بيقولوا؟ إذا قطعت وكان قطعك فقط مستند إلى العقل ليس بحجة. أما لنفترض أني قطعت بالحكم الشرعي وكان قطعي مستند إلى العقل والشرع، يقولون بالحجية، قطعنا بحرمة الكذب مثلا، لأن العقل يقول بقبحه الشديد والشرع قرآن ورويات تقول بحرمته. فإذا أي قطع عن طريق العقل لا يقولون بحجيته، إذا كان القطع عن طريق العقل فقط. ولذا يقول السيد الشهيد وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. وقيل في التعقيب على ذلك أنه إن أريد بهذا الكلام تحويل هذا العلم من طريق إلى موضوع بالطريقة التي ذكرناها، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول، إذا كان هذا هو المراد فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا فيش دليل عليه. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي، يعني من دون عملية التحويل، بدون التحويل المذكور، فهو مستحيل، لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية. وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، هذه كانت مقدمات للدليل المحرز، بعض المقدمات ذكر. الآن التقسيم واضح مثل تقسيم الحلقة السابقة، ينقسم إلى دليل شرعي، أدلة المحرزة، ودليل عقلي. دليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، لفظي وغير لفظي. والكلام في كلا الأمرين اللفظي وغير اللفظي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحديد دلالات الدليل، ولذا مرة بنبحث عن دلالات الدليل اللفظي، ولا صيغة الأمر، صيغة النهي، الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الغائية وهكذا. مرة بنبحث عن دلالات الدليل غير اللفظي، فعل المعصوم على ماذا يدل، سكوت المعصوم عن أمر يدل على شيء أم لا يدل على شيء، يفيد التقرير أم لا يفيد التقرير، يعني الإمضاء، هذه دلالات. مرة بنبحث عن صغرى الدليل، صغرى الدليل بمعنى أنه ثبت أن المعصوم قال هذا الكلام أم لم يثبت، إثبات الصغرى. جيد، وهذه بإثبات الصغرى مرة بتكون وسائل إثبات وجدانية مثل التواتر والإجماع، ومرة بتكون وسائل إثبات تعبدية التي عمدتها خبر الواحد. النقطة الثالثة التي تبحث في الدليل اللفظي هي عبارة عن حجية الظهور. لنفترض المولى تكلم بهذا الكلام، لكن أغلب الكلمات في كلمات المولى الأغلبية الصاحق على مستوى الظهور، خب الظهور حجة أم ليس بحجة؟ هذه هي تقسيمات البحث. يقول تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، واحد في الدليل الشرعي، اثنان والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول نوعان، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي يعني سواء كان لفظي أو غير لفظي بثلاث نقاط. الأولى تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، اثنان في ثبوت صغراه يعني في حيثية الصدور يعني صدر أم لا، ثالثة في حجية ظهوره. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. نبتدأ الآن بالقسم الأول وهو الدليل الشرعي. البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، إلنا في ثلاث بحوث عنا في الدليل الشرعي. جيد، أول شيء تحديد دلالات الدليل، وبتحديد دلالات الدليل ألف الدليل الشرعي اللفظي. إذن الآن عندنا واحد دليل شرعي مش عقلي، وهالدليل الشرعي لفظي. النقطة الأولى بالبحث الدلالات الخاصة والمشتركة. هو لا إشكال ولا ريب أننا نعلم من الواضح بأن هناك فيما يرتبط بعالم الألفاظ هناك دلالات خاصة، يعني بمقام الاستنباط لا يستنبط منها إلا هذا الحكم أو حكمين أو ثلاثة، يعني مرتبطين بهذا المورد كظهور كلمة الصعيد مثلا. جيد، أو لنفترض أن الحبوة مثلا يختص بها الابن الأكبر، وما المراد من الحبوة؟ بتروح بتراجع بتشوف مسألة مرتبطة تؤخذ من اللغة مثلا. جيد، إذا هذه دلالات مرتبطة بالألفاظ لكن دلالات خاصة، لا إشكال ولا ريب هذه لا تقع بحثا في علم الأصول. عادة الفقيه أين يبحث؟ في كل مورد يعني في مواردها الخاصة عندما تأتي بتعرض له. الكلام في دلالات لفظية عامة وهي التي تصلح للدخول في عملية الاستنباط في كثير من عمليات الاستنباط، مثل شو؟ كظهور صيغة الأمر في الوجوب، كدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذه الدلالات هي دلالات صحيحة أنها لفظية، لكن دلالات لفظية عامة. جيد، إذا في قسم خارج عن بحثنا، في قسم يصلح للدخول في بحثنا، في بحثنا لماذا؟ بحثنا يعني بعلم الأصول، لماذا؟ لأنه يصلح أن يكون عنصر مشترك في عملية الاستنباط. وكذا ذكرنا سابقا بأن علم الأصول هو العلم الباحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هنا يوجد سؤال، هذا انتهينا منه، الآن يوجد سؤال، وهو مع غض النظر دلالات خاصة أو دلالات مشتركة، أنت تريد أن تعرف المعنى، وفي موارد معرفة المعنى نرجع إما إلى أهل اللغة أو إلى التبادر. أنتم قلتم أنه يرجع إلى أهل اللغة في مواردها، كلام على نص اللغويين وأهل اللغة، وهذا ما يسمى ببحث حجية قول اللغوي، عادة يبحث في علم الأصول بالكفاية، وبحث الخارج موجود، حتى بأصول مظفر موجود بمقدار جيد. فإذا في الدلالات، حتى الدلالات المشتركة، صيغة افعل تدل على الوجوب أم لا؟ لماذا نتعب أنفسنا وتذكرون بحث طويل عريض بعلم الأصول كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله في الأوامر، كيف يستفاد الوجوب؟ بالوضع كما يقول المشهور، أم ببركة العقل كما يقول الميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي والشيخ المظفر، أم نقول بالإطلاق كما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وغيره؟ أن نريد الوجوب، فنذهب ونرى ماذا يقول أهل اللغة، صيغة افعل تدل على الوجوب أم لا تدل على الوجوب، أو لنفترض مش أغلى أهل اللغة، نرجع إلى تبادرنا، فأن التبادر من علامات الحقيقة كما تقدم في الحلقة الثانية، أن هذه البحوث لم تذكر في الحلقة الثالثة. جيد، فلماذا أتعبتم أنفسكم أيها الأصوليين بمعرفة دلالات مرتبطة بعالم الألفاظ ولو كانت دلالات مشتركة؟ السيد الشهيد يجيب ويقول الدلالات اللفظية التي بحثها الأصول على نحوان، تارة دلالات لغوية وتارة دلالات تحليلية. دلالات لغوية يعني دلالات لمعرفة، سيأتي توضيح أكثر ويذكر ثلاث أنحاء منها، اليوم مش رح نأخذ منها شيء حسب الظاهر إلا إذا وصلنا ولحقنا بنأخذ شيء واحد. دلالات لغوية يعني نعم عندنا لفظ، هذا اللفظ أريد أن أعرف على ماذا يدل، عبر عنا هذه العملية بالدلالات اللغوية، على ماذا يدل في اللغة، وسنرى بأنها هذه خارجة بمقدار كتير كبير، يعني إن لم نكن بشكل كلي عن اختصاص أهل اللغة أو عن ساحة التبادر. يعني بعبارة أخرى، هذا السنخ من الدلالات اللغوية التي يبحثها الأصولي تحتاج إلى تحليل، ولا يكتفى بها بأنه تفتح لسان العرب أو كتاب العين أو كتاب تاج العروس لتشوف شو بيقول، هذا إذا كان آيل أصلا، هذا إذا كان آيل. هذا يرتبط بالدلالات اللغوية. أما الدلالات التحليلية، هذا النحو الثاني الذي يبحثه الأصولي في دلالات الألفاظ. ماذا يعني دلالات تحليلية؟ يقول السيد الشهيد يعني معنى هذه الكلمة معروف، كل إنسان يعرف اللغة يعرف المعنى، لكن يعرف المعنى في الجملة، يعني بضم الكلام. ماذا يعني؟ يعني بيكون عندنا تعدد دال وتعدد مدلول، عندنا تعدد دال وتعدد مدلول. مثل شو؟ بيضرب السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا المثال، وهو مثال واضح وبديهي، يعني زيد في الدار، من منا لا يعرف أن زيد في الدار؟ أو الصبي الصغير الذي بدأ بالكلام يعرف بأن أبوه في البيت، وين بابا؟ بابا بالبيت، صح ولا لا؟ زيد في الدار. يقول السيد الشهيد معنى هذه الجملة، كل إنسان ينطق باللغة العربية ويعرف اللغة العربية يعرف معناها، فهنا لا يوجد بحث لغوي بالمعنى كالأول، كالقسم الأول، هنا بحث تحليلي، لأننا نعرف المعنى، لكن نعرف المعنى عن طريقة عندنا تعدد دوال، هذا الدال الأول، هذا الدال الثاني، وهذا الدال الثالث. تعدد دوال يستفاد منها تعدد المدلولات، يعني تعدد معاني في الذهن. يأتي إلى الذهن معنى زيد، ويأتي إلى الذهن معنى الدار، ويأتي أيضا إلى الذهن معنى فيه، لأنه لها معنى خاص، لأنه ممكن يكون زيد مش بالدار، خارج الدار، مع ذلك نتصور زيد ونتصور الدار، ولا نتصور معنى عندما يكون زيد خارج الدار معنى فيه. إذا معنى فيه معروف في الجملة، لكن عندما يأتي الأصولي ويبحث طبعا لغرض يرتبط به، وسيعلم إن شاء الله في أواخر بحث المعنى الحرفي، سيعلم أنه لماذا الأصوليين بحثوا عن المعنى الحرفي، أنه لشو تعبوا أنفسهم للبحث عن حقيقة المعنى الحرفي، لأنه له ثمرة جدا مهمة. جيد، إذا بهذه القضية معنى زيد نريد أن نعرف، ولو كان معنى الجملة كله معروف لكل إنسان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنى الجملة معلوم لكل إنسان، لكن يبحث زيد ما هو معناه الخاص به، هذا المدلول الأول. المدلول مثلا الدار، ما هو مدلوله، هذا ما يسمى بالمعاني الإسمية. ثم يأتي إلى فيه، ما هو مدلولها، هذا المسمى ببحث المعنى الحرفي، ولذا بتضيع في على ماذا تدل. مثلا بدوا كسؤال، في تدل على الظرفية، طب إذا تدل على الظرفية، هل الظرفية معنى مرادف لإلى أم لا؟ هنا يأتي ما تقدم معكم في الحلقة الثانية. إذا في تدل على الظرفية بمعنى أن الظرفية معناها الموضوع له، يمكنك أن تنزع كلمة فيه وشو تحط محلها؟ ظرفية. يستقيم المعنى؟ زيد ظرفية الدار، بيضحك علينا. ولذا هنا يبتدئ بحث يسمى ببحث مرتبط بعالم الألفاظ، لا لمعرفة المعنى بمعنى أننا لا نفهم معنى كلمة فيه، لا نعرف كلمة فيه، لا، بضمن الكلمة بضمن الجملة كلها بنعرف كلمة فيه، ولكن نريد أن نحلل لنرى هذه الجملة دلت على معنى مركب في الذهن، في على أي شيء يدل في هذا المعنى المركب، تحليل لمعرفة دلالة كلمة في على ماذا تدل. آراء كثيرة عند الأصوليين. جيد، فإذا هذا سنخ من البحوث المرتبطة بدلالات ألفاظ مشتركة تسمى بالبحوث التحليلية، حيث أن المعنى معلوم لكل إنسان يعرف اللغة العربية، لكن في التحليل نريد أن نعرف هذا الدال وهو هذا المعنى الحرفي على ماذا يدل بضمن ذلك المعنى الذي جاء في الذهن، على أي شيء يدل في الذهن. نقرأ هذا المقدار. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول. لماذا؟ بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. مثل ماذا؟ كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. اسم الجنس مثل نفترض عالم، الخالي من القيد يعني لم يقيد العالم، لنفترض بالعادل، فهل هذا اسم الجنس الذي لا يوجد قيد له يدل على المطلق أم لا يدل على المطلق؟ ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، هل يريد المطلق إذن مولاه أو لا يريد المطلق؟ ونحو ذلك، مثل لنفترض الجملة الشرطية، هل تدل على المفهوم؟ عند انتفاء الشرط يدل على المفهوم، المفهوم ما هو؟ يعني انتفاء طبيعي الحكم، يعني انتفاء طبيعي الجزاء وليس شخص الحكم كما تقدم سابقا معكم في الحلقة الثانية، هذا هو المفهوم. قد يقال إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ بالمعنى، يعني مثلا صيغة افعل مش عارف شو معناتها، بتروح بتشوف على ماذا تدل، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة. أو لنفترض هكذا، إجا واحد قال صيغة افعل تدل الموضوع للوجوب وللاستحباب، فهنا يأتي لنفترض بأصوله فيبحث. خب جيد، لنفترض موضوع على الوجوب على الاستحباب، لكن لو خليت ونفسها ماذا يمكن أن يفهم منها؟ وإثبات هذا الغرض، يعني سواء كان من السنخ الأول أو من السنخ الثاني، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر، الذي هو التبادر ما هو؟ عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. ما بده يعني إينشتاين مثل ما هو عم بيحكي يعني. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك؟ علم الأصول. لماذا تبحث في علم الأصول؟ أخي ارجع للتبادر أو ارجع للغة. سيد الشهيد يقول: والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، القسم الأول البحوث اللغوية، والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد اكتشاف بها دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. أخي إيه ممكن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ ما ذكر علماء الأصول أو أهل اللغة. أهل اللغة عادة يبحثوا عن دلالة المفردات. طب هذه دلالة جملة، جملة شرطية تدل على المفهوم ولا تدل على المفهوم؟ أو الجملة الوصفية إذا كان قيد، لنفترض هل يدل على أن انتفاء القيد ينتفي الحكم المقيد أم لا ينتفي الحكم المقيد؟ بعد أكثر من هيك، ليست فقط هذه، سيأتي أكثر. هذا بالنسبة للبحوث اللغوية. أما البحوث، سيأتي إن شاء الله بعد صفحة الكلام عن البحوث اللغوية. أما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم. مجرد ما تقول تحليلي يعني بمعنى أنه أنت معنى الكلام معلوم لإلك ولو في الجملة، يعني ليس بشكل تفصيلي. فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء من الكلام. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا، لكن ما يقابل بعض الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل. مثل ما قلنا نفسه هو ضرب هذا المثال، هلأ بيحاول زيد في الدار. زيد في الدار كلنا نعرف هذا لفظ، يأتي إلى ذهن كل واحد منا معنى زيد على ماذا؟ على أي جزء من أجزاء هذا المعنى؟ واضح. دار على أي جزء من أجزاء هذا المعنى؟ واضح. لكن كلمة في على أي جزء من أجزاء هذا المعنى؟ هنا يحتاج إلى تحليل. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية. طبعا الحرف بعلم الأصول أو المعاني الحرفية أعم من هذا الحرف الذي نذكره، لأنه بيشمل هيئات على ما تقدم معكم بالحلقة الأولى وبالحلقة الثانية. معاني الحرفية أيضا تشمل شو؟ الهيئات. ولذا باللغة يعني بعلم الأصول في يا اسم يا حرف، مع أنه باللغة العربية في عنا اسم وحرفه وفعل، لكن لما كان الفعل عند التحليل ينقسم إلى مادة وهيئة، مادته ضمن المعاني الإسمية وهيئته بالمعاني الحرفية. ولذا الأصوليين ما عندهم إلا ماذا؟ إلا اسم وحرف. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا بمعنى أنه بدنا نعرف معناه، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار. إذن في معروف معناها، لكن ضمن شو؟ ضمن تمام الجملة، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. شو يعني بالمعنى الذي ذكرناه؟ في معلوم معناها بضمن الجملة، يعني لأن الجملة لها معنى كامل بذهننا، لكن بالمعنى الذي ذكرناه يعني على طريقة تعدد الدال والمدلول، هذا هو المعنى الذي جاء إلى الذهن. هذا اللفظ يدل على جزء من هذا المعنى، هذا اللفظ وهو الدار الثاني يدل على جزء من المعنى. طيب في على أي جزء من أجزاء هذا المعنى؟ هنا نحتار، هذا الذي يحتاج إلى تحليل. ولذا هذا مراده إنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرنا. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. جيد، بيذكر ثلاث حالات للبحوث اللغوية ممكن أن تقع في علم الأصول. الحالة الأولى أن يكون عندنا دلالة كلية معلومة بعلم الأصول، مثلا قرينة الحكمة فرغنا عن قرية الحكمة تامة. هلا طبعا بالحالة الثانية اللي حيقول يقع الكلام بأنه تدل بقرينة الحكمة أم بالوضع، الآن ذلك بحث أيضا على حدة. لكن نفترض أننا كنا من أنصار ما يسمى بسلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء، بأن اسم الجنس يستفاد منه الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة وليس بالوضع، يعني الوضع لم يضع لللفظ بقيد الإطلاق، يعني اللفظ نفترض عالم لم يضعه لمن عنده العلم بقيد الإطلاق، إنما وضعه لمن عنده العلم. واستفادة الإطلاق يعني أن المتكلم يريد الإطلاق يستفاد من ليس من الوضع مما يسمى بقرينة الحكمة. جيد، إذا لنفترض بأن مقدمات الحكمة أثبتنا بأنه يستفاد الإطلاق من اسم الجنس الخالي من القيد ببركة ماذا؟ مقدمات الحكمة. لنفترض أننا استفدنا هذا الأمر وانتهينا منه، لكن يقع الكلام أحيانا في بعض التطبيقات. في هذا التطبيق يمكن أن أطبق هذه النظرية أو هذه الدلالة على بعض الموارد، مثل الوجوب نفسي لا غيري، وكذا الوجوب تعييني لا تخييري، وأيضا عندهم شيء ثالث الوجوب عيني لا كفائي. أظن هذه لم تذكر في كتابنا والأمر سهل، ذكرها في الحلقة الثانية. بالحلقة الثانية تمر معنا بأنه يمكن أن نطبق قاعدة مقدمات الحكمة على أي وجوب لاستفادة بأن الوجوب نفسي لا غيري وتعييني لا تخييري. لنفترض على فكرة هاي مثلا مش بس مرتبطة بالشرع، هاي بحياتنا العادية. قام مولى قال له للعبد، هلا مثل عندهم خدام بالبيت مثلا، بتقوم سيدة البيت بتقول له اكنس البيت اليوم، اليوم نطفي البيت، هل هذا وجوب نفسي؟ يعني لازم ننظف البيت لنفسه أم مثلا لغيره؟ يعني نظف البيت من باب أنه في شيء آخر من بعده واجب علي أنه سويه مثلا، فهذا مقدم لذاك، ذاك الواجب وهذا مقدم لذاك. طيب وجوب تعييني أو تخييري، أني مخيرة بين أنه أكنس البيت بين نظف البيت ولا نظف لنفترض الحديقة. لما بتقول السيدة بشكل واضح نظف البيت اليوم، ماذا يستفاد؟ أنه نفسه لا لأجل شيء آخر، يجب عليك تنظيف البيت لنفسه لا لوجوب شيء آخر وهذا مقدم لذاك حتى يكون وجوب غيري، يعني واجب لأجل شيء آخر، وهو وجوب تعيينه أنت لست مخيرة، وهو وجوب عيني يجب عليك أنت، مش أي واحد ولو كان مثلا نفترض ابن الجيران إجا أنجز، وجوب عيني. استفادة أن الوجوب نفسي تعييني عيني، قالوا كيف؟ قالوا ببركة مقدمات الحكمة. لماذا؟ قالوا لأن الغير والتخيير والكفاء وجوبات مقيدة، يعني لو كان وجوب كنس البيت غيري لابد أن يقيد، يقال مثلا مثل وجوب طي المسافة إلى الميقات وجوب غيري، ماذا يعني؟ يجب عليك طي المسافة، لكن لماذا؟ لأجل الإحرام، يعني لأجل وجوب الحج. فإذا الوجوب الغيري وجوب مقيد، فلما المولى قال اكنس البيت ولم يقيد بشيء فيعلم بأن الوجوب نفسي لا غيري، لأن الوجوب الغيري مقيد، فلما لم يذكر القيد فالوجوب نفسي. نفس الشيء التخييري، تخييري مثلا الكفارة إفطار وإطعام وصيام، لما بقول عتق وإطعام، عتق وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين، طب إذا قال أعتق، قال أعتق أو أطعم أو صم، لهذا معنى الوجوب التخييري. طب إذا بمورد كنس البيت، عندما قالت أكنس البيت وشكت، هل هذا الوجوب تعييني أم تخيير بين شيئين؟ نقول الوجوب التخييري يكون مقيد، ولذا يقول أطعم إن لم تعتق ولم تصم، وصم إن لم تعتق ولو ولم تطعم، وهكذا. فإذا الوجوب التخييري وجوب مقيد، بينما الوجوب التعييني وجوب ليس بمقيد، فيمكنك أن تطبق قاعدة مقدمات الحكمة. لكن لاحظ هذا الأمر متوقف على شيء، وهو تحليل معنى الوجوب الغيري والوجوب التخييري والوجوب الكفائي. بعد التحليل ومعرفة أنها وجوبات مقيدة، تأتي إلى تلك القاعدة المسلمة وهي مقدمات الحكمة وتطبقها. هذا جزء من البحوث اللغوية التي تبحث في علم الأصول، مقدمات الحكمة. يعني عندما يقول المولى أكنس البيت، ماذا يستفاد من هذا الوجوب؟ تعييني أم تخييري؟ عيني أم كفائي؟ نقول ببركة مقدمات الحكمة. هذا نبحثه في علم الأصول بهذه الطريقة. نقرأ هذا المقدار وأسألكم الدعاء. يقول في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية قرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة. مثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير، أيضا العين للكفائي تمسكا بالإطلاق، وهذا ما جرى في الحلقة الثانية، وبالكفائي نفس الشيء، وتطبيقا تمسكا بالإطلاق. شو يعني؟ يعني تطبيقا لقرينة الحكمة. عن أي طريق؟ عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد، فينفى بتلك القرينة، يعني بقرينة الحكمة، كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي. بده يقعد الأصولي يشوف هل الوجوب العيني، هل الوجوب التخييري الغير التخييري الكفائي مقيد أم ليس بمقيد. يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.